إن قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاقة أولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله تعالى والذين تبوأوا الدار أي دار الهجرة توطنوها أي المدينة والإيمان من قبلهم أي من قبل نبي المهاجرين إليهم. فالكلام هنا في الأنصار. وعطف الإيمان على الدار بتقدير عالم، العالم هو يعني والذين تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان، والذين تبوأوا الدار أي دار الهجرة وأخلصوا الإيمان. وقيل استعمل التبوؤ في لازم معناه وهو اللزوم والتمكن، والمعنى لازم الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان. فاستعمل التبوؤ في لازم معناه، لازم معنى التبوؤ الفصل المكان يكون فيه استقرار ويعني لزوم وتمكن المقصود. والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني لازموا الدار وهي دار الهجرة بالإقامة فيها والاستقرار، ولزموا أيضا الإيمان بأن ثبتوا عليه ولم يتحولوا. وجوز أيضا تنزيل الإيمان منزلة المكان الذي يتمكن فيه، كأن الإيمان نفسه مكان إنسان يفتخر فيه. يحبون من هاجر إليهم أي لوجود الجنسية في الصفاء والموافقة في الدين والإخوة. الإشارة هنا بقول لوجود الجنسية في الصفاء، لأن المحبة لا تكون إلا عن تناسب، يعني المحبة بين اثنين أو طرفين إنما تكون بسبب وجود التناسب. كلما كثرت وجود المناسبة والائتلاف والتوافق كلما ازدادت هذه المحبة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلم يجعل الله تعالى هؤلاء الأزواج من الجن مثلا أو من خلق غير الإن، وإلا ما وجدت هذا التناسب. فقولوا من أنفسكم يشير إلى هذا التناسب وهذه الموافقة. كذلك كل محبين إنما تزداد المحبة بينهما كلما ازدادت يزداد هذا التناسب والتوافق بين الروحين وبين الصفتين والميول ونحو ذلك. كذلك هنا هؤلاء الأنصار أحب المهاجرين لوجود أعظم أسباب الجنسية والتناسب والموافقة ألا وهي أخوة الإيمان. يحبون من هاجر إليهم يعني هم من بلاد غير بلادهم، واضح. ومع ذلك وجدت هذه الأخوة الإيمانية العالية التي يعني أخبر الله سبحانه وتعالى بآية عليها هنا. يحبون من هاجر إليهم لوجود الجنسية في الصفاء والموافقة في الدين والإخاء، ولا يكون ذلك إلا بسبب أخوة العقيدة. يعني بعد ما يقارب 50 سنة من الحرب العالمية الثانية وما حصل من تقسيم برلين وصور برلين ذات صاحب الصفحة صور أكثر المدينة ونصفين، حصل بقى الانقطاع بين الأسر لمدة هذه المدة البعيدة. فسمعنا العداء بعد ذلك هللوا لتحطيم صور برلين وتوحيد ألمانيا وكذا، ولكن تعجب من يعني ما فعلوه. يعني سمعنا من بعض إخواننا من يقيموا في ألمانيا أن أقربائهم الذين كانوا في ألمانيا الشرقية الدكتورية طبعا ذهبوا بقى هرعوا إلى أقاربهم نفس الأسر بعد هذا الانقطاع الطويل في ألمانيا في برلين الغربية. ما كانوا يفتحون عليهم لهم الأبواب أصلا، يرفضون أن يستقبلوهم ويردوهم عن أبوابهم كأنهم متسولون. واضح هذا شيء لا يستغرب يعني في العلاقات الاجتماعية في الغرب، بل رضعوهم أسمع من ذلك. الشاهد يعني ما الذي حدد هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأنصار أن يرحبوا بإخوانهم المهاجرين ويؤثروهم على أنفسهم ولا يحسدوهم على نعمة أنعمها الله عليهم أو على عطاء قد خصوا به، وإنما راية الإيثار ومع شدة الحاجة إلى هذه الأموال. وأخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك مما لا سجل له مثيلا في التاريخ كله على الإطلاق، ما وجد جيل مثل هذا الجيل الفذ الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على عينه. يحبون من هاجر إليهم لوجود الجنسية التجانس والتوافق في الصفاء طهارة القلوب والموافقة في الدين والإخلاص. يعني أن أقوى رابطة على الإطلاق هي رابطة الدين. أقوى رابطة رابطة الدين. الله سبحانه وتعالى ربط المسلم بأخيه المسلم كما يربط الكفر بالمعصم وكما تربط القدم بالسحر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد واحد. فإذا اشتكى منه عضو تبع له سائر الجسد بالحمى والسهر. نحن نعجب كثر العجب يعني نفس الأوقات التي ينكل فيها هؤلاء الأقدار الأنجاز الأخباث أرضى خلق الله من اليهود ولعلهم الله سبحانه وتعالى ينكلون بإخوانها المستضعفين. ونحن هنا نحتفل بنص عن طريق الأغاني والرقص إلى آخره. ما هذه المشاركة؟ هل هذه هي المشاركة الإيمانية؟ كل شيء ماشي زي ما هو تمام. غرامة الله هو اللعب والكرة والعبث. وإخواننا يعني ينكل بهم على يد هؤلاء المناديل أخذ خلق الله من أحفاد الكرة التي والخلاليق وعبدت أبطاهم. يعني هذا مما يتنافى مع هذه المشاركة. يعني ما يحصل مع الإخوة في فلسطين الآن شيء فوق ما يعني يتورع العقل. أين حقوق الإنسان وأين الأمم المتحدة وأين هذا الصراط كله؟ الصورة التي يقولون إنها هز الضمير العالم إنما وبعد ما هز الضمير العالم ماذا حصل؟ هز الضمير العالم. دي الصورة دي بتاعت الأب وابنه اللي كان بيحتمي وراء البرميل وحكى له القصة الطويل عن فتح إصرار وتعمد لأنه لا كان واضح إن في الصور يعني لا هو بيشارك في المظاهرة ولا حتى بيحمل سلاح ولا أي شيء. الطائرات المروحية أو العموديات تقصف الفلسطينيين بالصواريخ بصواريخ مضادة للجبهات. وكل المشكلة اللحظة بهذا المجرم السفاح كارون الذي هو مجرم دولي معروف وهو كان وراء مجزرة الصبرة والتسلة. هؤلاء لا يقال عليهم الإرهابيون لكن الإرهابيون صار فيه حكرا على المسلمين إذا دافعوا عن أديانهم عن بلادهم وعن أوطانهم. فالله المستعان يعني نتذكر هذا ولا بد أن نتذكر حينما نتكلم على ترحيب الرعيل الأول والتعاطف والمجالسة يعني المناصرة التي كانت بين المهاجرين والأنصار وبين يعني ما نحن عليه الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أي نعم. قال الشهاب المراد بمحبتهم المهاجرين هنا مواساتهم وعدم الاستثقال والتبرم منهم إذا احتاجوا إليهم. أي نعم. ولا يجدون في صدورهم أي في أنفسهم حاجة أي طلبا أو حسدا مما أوتوا أي مما أوتي المهاجرون من الفيء وغيره لسلامة قلوبهم وطهارتها عن دواعي الشر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة وفاقة. يقول الصوفي في الإكليل في الآية مدح الإيثار في حضور النفس والدنيا. في الآية مدح الإيثار في حضور النفس والدنيا. لماذا قيل الصوفي مدح الإيثار بأنه يكون في حضور النفس والدنيا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة نعم أي تفضل نعم عبارة أخرى الإجابة صح نعم لأن الإيثار لا يمدح في الطاعات. في الطاعات ما في مطالبون زي بالتنافس وبالمسابقة. الآن الناس تعفس الآن الناس تتنافس في الدنيا ولا يتنافسون في الدين. التنافس صار وراء الدنيا لا صحيح أن يكون هناك إيثار في حضور الدنيا كما ستأتي آثار عن الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم في ذلك. فتؤثر بحظ الدنيا تؤثر بالطعام بالملبس بالأموال بكذا تواسي أخاك المسلم. لكن حيثما كانت هناك مسابقة في الآخرة فلا إيثار. مثلا الصف الأول في صلاة الجماعة يعني من كلة الفقه إن واحد لازم على الثاني يعني اتفضل انت لا اتفضل انت لا لا ايثار في الطاعات. الطاعات ليس فيها ايثار لانها امرنا بايه وفي ذلك فيتنافس المتنافسون امرنا بالتنافس في اعمال الاثره. اما تؤثر على نفسي لا بالعكس في اعمال الاثره تؤمن وتنافس. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لو يعلم الناس ما في الأذان وفي الصف الأول لئيه لاتهموا، يعني كانت تحصل بينهم مشاكل ولا تنتهي إلا بالإيه بالسرعة. واضح. والصحابة كانوا يختبرون الصلاة إذا أذن لصلاة المغرب، وفي ذلك من يتنافس المتنافسون سابقوا إلى مغفرة المغرب، سابقوا متبقى بالجاري مثلا جامل فيها إن متبقى، يعني كل واحد عايز يكون هو الأول، فنفس الشيء متبقى في أعمال الآخرة. فيكره الإيثار أو لا يستحب الإيثار في أعمال الآخرة. مثلا ذلك الصحابي الذي اختلف هو وابنه من يخرج الجهاد ومن يمكث في النساء وفي الزوجة وفي الأولاد ويرعاهم في الأسرة، فقال له يعني ابنه والله يا أبي لولا أنها الجنة لأثرتك على نفسي، لولا أنها الجنة لأثرتك على نفسي. هكذا كان يخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا المعنى. فالإيثار إنما يكون في أمور الدنيا، أما أمور الدين فلا. مثلا تسمى القرآن على الشيخ، هل تضحي بدور دورك وتجيب واحد ثاني؟ لا. الثالث، ما تتنازل عن دورك؟ لماذا؟ لأن هذا فيه إذا تنازلت في معنى الإعراض، الإعراض إن بذلك يعني الموضوع مش تنافس فيه. فالإنسان في أمور الطاعات وفي أمور العبادات لا يؤثر على نفسه. لماذا؟ لأننا أمرنا بالتنافس في الآخرة. أما أمور الدنيا وحظوظ الدنيا من المال والطعام ونحو ذلك فهذا هو محل يعني الإيثار المستحب. فمن أجل هذا قال السيوطي هذه العبارة في الآية مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، بقوله وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخره. فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، هذا ما نقول من الآيتين، أنهم تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وآتى المال على حبه. فهنا الآية دلت على أنهم يحبون ما تصدقوا به، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تنفقون، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به، فهم يحبونه لكن هم غير محتاجين إليه، ليس في حالة اضطرار ولا فقر ولا عوز. أما هؤلاء المذكورون هنا في هذه الآية فهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم مع شدة الحاجة. طبعا أكيد يكونوا يحبون هذا المال لكن يزيدون عن المذكورين في الآيات الأولى بأنهم محتاجون إلى هذا الشيء. وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوا. ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله تعالى عنه بجميع ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقال رضي الله تعالى عنه أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم يرموه، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء، فرده الآخر إلى الثالث فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يصرفوا أحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. ثم يقول تعالى ومن يوق شح نفسه، يعني فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق. فالإنسان إذا ترك إلى سيف النفس بالذات المال صحيحة، والمال أعز شيء على الإنسان، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن يسألكموها يعني الأموال إن يسألكموها فيشتكم فنخلوا ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم. فالمال يفضح حقيقة الإنسان، ذلك أدق الموازين التي تستطيع بها أن تحكم على خلق الإنسان وأمانته التعامل بالمال. يعني لا تكفى بأحد لم يتم بينك وبينه تعامل بالمال، لأن المال هو الذي يفضح النفوس. ولذلك كان يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إذا ترى هذه الآية من سورة القتال ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحرقكم فيحرقكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قال اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت إفطارنا. فإذا استقام الشخص الذي تحكم عليه أو تريد أن تعرف حقيقة أخلاقه وأمانته إذا سهل له بحسن المعاملة في المال فهذا جزء كبير جدا من مكونات الشهادة له أو عليه، لأن المال هو الذي يخرج بضائع النفس، والتنافس على المال يعني من ورائه أكثر الصراعات بين الناس في هذه الدنيا، وهو السبب في قطع الأرحام وفي استحناء بين الناس والبغي وغير ذلك مما يحصل. فلا تشهد لأحد إلا إذا كنت تعاملت معه بالمال، ولا تشهد لأحد إلا إذا سافرت معه، لأن الإنسان في الأحوال العادية يستطيع أن يضبط نفسه يتحكم في خلقه وفيه، لأن هي معاملات كلها مؤقتة وتحت جو من الرفاهية والراحة والاستيطان في بلده ووطنه، لا في أي عوامل فتح. فلذلك يعني يلقى أخاه أو صديقه ساعات أو شويعات ثم سرقه، وكل واحد في حاله يعني. لكن في السفر أولا يأمن الإنسان أن يطلع عليه أحد يعرفه، ثانيا السفر وما يخالف السفر من مشقة وذجر وعناء وكذا وكذا مما يعني يكشف حقيقة أخلاق الإنسان، ولذلك سمي سفر لأنه يكشف يعني يكشف حقيقة أخلاق الإنسان. التعامل في السفر، من عرفته بالسفر أو تعاملت معه في يعني الحضر، هذا يصلح أن تستغل. أما أن ترى رجلا رائحا غاديا إلى المسجد وكل معلوماتك عنه أنه يصلي في المسجد، هذه لا شك في الشهادة، هذه لا شك في الشهادة له ب يعني أكثر مما ترى. مثل الشهادة الإنسان بعض الناس تقول هذا ملتحي، وأظن أن اللحية دي ختم يعني التوفيق. لا، اللحية تساوي رجلا في وجهه صعب فقط، الملتحي رجل في وجهه صعب، لكن هل تستلزم وجودها أنه يكون شخصا معصوما مثلا أو أمينا أو كذا؟ هو الملتحي طبعا يظن به في عصرنا وفي مجتمعنا، لأن اللحية ترتب عليها ثمن ومعاناة واضطهاد وأشياء كثيرة، فالذي يثبت هذه أمارة تدل على أنه متمسك بدينه. ولكن من أراد أن يخدع عن نزل اللحية لغرض دنيوي مثلا، هل تعطاه لحياته تتمرر عليه تقول لا أنت تريد أن تخدع الناس هنا؟ لا، فلذلك قد يوجد شخص في وجهه صعب اللحية مثلا ومع ذلك يخون الأمانة أو لا يؤدي الأمانة، فإذا لا تشهد لشخص في وجهه صعب أو ملتحن بأنه كذا وكذا وأمين ولماذا كل الأدلة أنه في وجهه لحية، لا، اللحية قيمة تزكية لحية أنه رجل في وجهه شعر، لكن الأمانة لا، يعني لها مقاييس يعني أخرى. ومن يقصح نفسه أي سيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق، فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم المفلحون أي الفائزون بالسعادتين. ولاحظ هنا قوله تعالى ومن يوقى صح نفسه، أولا الوقاية من صح النفس ليست بإيد شطارة الإنسان، ليست بجهد منه، إن لم يكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ووقاية. فلذلك قال هنا ومن يوقى صح نفسه، الله سبحانه وتعالى يحميه من شر نفسه، فإذا رفعت عنه عناية الله صدر عنها كل سوء وكل شر. فلولا عناية الله وحماية الله وحفظ الله العبد المؤمن لا تفرق على مقتضى طبائع هذه النفس الصحيحة الضليلة البخيلة. ومن يوقى صح نفسه، كيف يوقى صح نفسه؟ لأنه يخالفها بالذات في جانب المال، يغلب عليها حب المال وبغض الإنفاق. واضح؟ فأولئك هم المفلحون أي الفائزون بالسعادتين. وفي إضافة الصح إلى النفس كما قال تعالى أيضا وأحضرت الأنفس الصح، في إضافة الصح إلى النفس صح نفسه إشارة إلى أن النفس مأوى كل شر ووصف رديء وموت كل رزق وخلق دليل، والصح من غرائزها المعذورة في طيلتها لملازمتها الجهة السفلية ومحبتها الحظوظ الجزئية فلا ينتفي منها إلا عند انتفائها. ولكن المعصوم من تلك الآفات والشرور من عصمه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير الصح في كلام العرب البخل ومنع الفضل من المال. وعن ابن زيد في الآية قال ومن وفي صح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئا ولم يقربه ولم يدعه الصح أن يحدث من الحلال شيئا فهو من المفلحين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش. ولا التفحص. وإياكم والصحة، فإنه أهلك من قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور فخذروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الصحة والإيمان في قلب عبد أبدا. يعني الصحة صفة تتنافى مع صفة الإيمان وغبارها. نعود إلى تفسير هذه الآية في نفسها من تفسير القرطبي. يقول قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يقول: لا خلاف أن الذين تبوأوا الدار هم الأنصار الذين استوصلوا المدينة قبل المهاجرين إليها. والإيمان نسب بفعل الغير تبوأ، يعني العالم آخر غير فعل إيه تبوأ. والذين تبوأوا الدار دي معروفة، تبوأوا الدار استوصلوا الدار دار الهجرة. والإيمان كما قلنا وإيه وأخلاق الإيمان أو ولازموا الإيمان. يقول: لأن التبوؤ إنما يكون في الأماكن، لكن الإيمان ليس المكان. من قبلهم، والمعنى والذين تبوؤوا الدار من قبل المهاجرين واعتقدوا الإيمان وأخلقوه، لأن الإيمان ليس بمكان متبوأ. كقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، نقول في التفسير: فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم. فأجمعوا أمركم، وحدوا رأيكم وادعوا شركاءكم. وهذا يكون من باب قوله، شاهد مشهور قوي في الشواهد العربية: عرفتها سبلا وماء باردا، عرفتها سبلا وماء باردا، عرفتها ايه سبلا وايه وسقيتها ماء باردا. فهذا من اساليب يعني اللغه العربيه. ويجوز حمله على حذف المضاف، كانه قال: والذين تبوأوا الدار ومواضع الايمان. فمواضع الايمان او لازم الدار ولازم الايمان، فلم يفارقهما. ويجوز ان يكون تبوأ الايمان على طريق المثل، كما تقول: تبوأ من بني فلان الصميم. والتبوأ التمكن والاستبقاء. وليس يريد ان الانصار امنوا قبل المهاجرين، بل اراد امنوا قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم اليهم. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم، يعني من قبل هجره الرسول النبي عليه السلام اليهم. واختلف هل هذه الايات مقطوعه مما قبلها او معطوفه. فبعض الناس قالوا انها معطوفه على قول تعالى: من فقراء المهاجرين، وان الايات التي في الحق كلها معطوفه بعضها على بعض. ولو تاملوا ذلك وانصتوا لوجدوه على خلاف ما ذهبوا اليه. لان الله تعالى يقول: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحسره ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله، الى قوله تعالى: الفاسقين. فاخبر عن بني النضير وبني قينقاع، ثم قال: وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فاخبر ان ذلك الخير هو لمن للرسول صلى الله عليه وسلم خاصه، لانه لم يوجد عليه حين خلوه او حين خلوه. وما تقدم فيه من القتال وقطع شجرهم فقد كانوا رجعوا عنه وانقطع ذلك الامر. شرحنا هذا الاسبوع الماضي. ثم قال تعالى: ما اتى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا السبيل وهذا كلام غير معطوف على الاول، ده كلام مستأنف. وكذلك ايضا قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والايمان، هذا ابتداء كلام في مسح الانصار والثناء عليهم، فانهم سلموا ذلك الفيء للمهاجرين، وكانه قال: الفيء من فقراء المهاجرين. ثم استانف مدح الانصار فقال: واما الانصار فانهم يحبون هؤلاء المهاجرين، لم يحسدوهم على ما صفى لهم من الفيء. واضح. كذلك ايضا قوله تعالى: والذين جاءوا من بعد، يعني ايات سوره الحج الراجح انها ليست معطوفه. والذين جاءوا من بعدهم، ايضا هذا ابتداء الكلام. اين الخبر؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال مالك بن أنس قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية إنما الصدقات للفقراء فقال هذه لهؤلاء، ثم قرأ واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله خمسه فقال هذه لهؤلاء، ثم قرأ ما أثر الله على رسوله حتى بلغ للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم، ثم قال إلى إيش فيأتين الراعي ونوع بطرو حمير وهي منازل حمير بأرض اليمن، والثرو من الجبل ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل لا ينعشه، فيأتين الراعي وهو بثرو حمير نصيبه منها لم يعرف فيها جبينه. وقيل إنه دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله عليهم من ذلك وقال لهم تثبتوا الأمر وتدبروه ثم اغدوا عليه، ففكر في ليلته فتبين له أن هذه الآيات في ذلك أنزلة، فلما غدوا عليه قال قد مررت البارحة بالآيات التي في سورة الحق وتلا ما أثر الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله الفقراء المهاجرين، فلما بلغ قوله أولئك هم الصادقون قال ما هي لهؤلاء فقط، وتلا قوله الذين جاءوا من بعدهم إلى قوله رؤوف رحيم، ثم قال ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. لماذا؟ لأن الله على هذا التفسير اللي فيه عطف في هذا الجزء جعل مال الفيء مستحق لثلاث خوارج، المهاجرين والأنصار، ثم من يأتي بعد المهاجرين والأنصار بشرط أن يحب المهاجرين والأنصار، لابد أن يكون محبا للمهاجرين والأنصار، واضح؟ فدل على أن الرافضة المبغضين للصحابة رضي الله تعالى عنهم لا حظ لهم في مال الفيء. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال لولا من يأتي من آخر الناس ما فتحت قرية إلا ختمتها كما ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. من المسائل المعروفة أو التي هي محل نزاع بين العلماء مسألة تفضيل مكة على المدينة، أيهما أفضل مكة أم المدينة؟ يقول ابن وهب سمعت مالكا يذكر قبل المدينة على غيرها من الآفاق فقال إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف، ثم قرأ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم تحبون من هاجر إليهم. ويعني هذه المسألة يعني لها موضع آخر تناقش فيه وليس نرفض رفض التفصيل يعني فيها. أي نعم. قوله تعالى ولا يجدون، طيب بالمفاضلة بالنكس والمدينة ما هو القدر المتفق عليه؟ يعني في ناس تقول المدينة أفضل في ناس تقول مكة أفضل، لكن هم يكونوا متفقين على أن أفضل بقعة على وجه الأرض هي أفضل بقعة على وجه الأرض هي البقعة التي ضمت الجسد الشريف جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. دي مسألة أخرى غير مسألة تفضيل الحرم المكي عن المدني من حيث المضاعفة، لكن هو أطهر وأكثر بقعة على وجه الأرض هي التي ضمت جسد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك يقول السعادة إيه؟ يا من دخلت بالقاع أعظمه فطاف من طيبهن الإيه؟ القاع والأكم نفس الفداء لحبر أنت تاتنه فيه الفداء وفيه الجود والكرم. قوله تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفيء وغيره، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفيء وغيره. لأن قلنا الأسبوع الماضي إن هذا المال كان لرسول الله خاصة يتصرف فيه كما يشاء، وذكرنا العلة كما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في فقراء المهاجرين ما عدا اثنين من الانصار احتكايا الفقر، واضح؟ فقول هنا لا ولا يجدون في صدورهم حاجه من ما اوتوا، يعني لا يحصل لهم لانهم اختصوا بمن؟ الفيل أو غيره. وقيل في تفسيرها هنا تقدير حذف مضافين، يعني ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم مس حاجة من فقد ما أوتوا، من فقد ما أوتوا. وكل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة، كل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في دور الأنصار، فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير دعا الأنصار وذكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم وإسرافهم في أموالهم، ثم قال: إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبينهم، فكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم. فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما: بل نقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا إلا من ذكرنا من قبله. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوت وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نومي الصبية وأبكري السراج وقرري للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وخرجه مسلم أيضا. وخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود متعة من شدة الجوع والبطش، فأرسل إلى بعض نسائه يسأل هل يوجد طعام أو شيء يعطي هذا الرجل المجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل الأخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال: من يبيت هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني. قال: فعلميهم بشيء، يعني علمه يعني سأله وألهى، علميهم بشيء ادريهم وألهيهم عن الجوع بشيء آخر، فعلميهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن يأكل، أن الطعام لا يكفي ثلاثة. فقال: تطفئ الأطفال بأي شيء ثم تطفئ السراج حتى يتوهم الضيف أننا نأكل معه، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما الليلة. وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال: ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله وساق نحوه يعني الحديث، وذكر فيه نزول هذه الآية. وذكر المهدوي عن أبي هريرة أن هذا نزل في ثابت بن قيس ورجل من الأنصار نزل به ثابت يقال له أبو المتوكل، فلم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: أطفئ السراج ولا يظن السبية، وقدم ما كان عنده إلى ضيفه. وذكر النحل. وقيل إن فاعل ذلك أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عمر: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس فاه، فقال: إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعثه إليه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولئك. رمل كل واحد تقع بيد يقول أخي أو جاري أحول إليها من فيعطيه إياه، الثاني يقول نفس الشيء، فخافت على سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول، حتى رجعت إلى الأول. فنزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن أنس قال: أهدي لرجل من الصحابة رأسه وكان مجهودا، توجه به إلى جار له فتداولته سبعة أنفسهم في سبعة أبيات، ثم عاد إلى الأول فنزلت: ويؤثرون على أنفسهم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه الطريدة والنظير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه، وهذا لفظ مسلم. وقال الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قبل المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاح ثمار أموالهم كل عام فيكفوا لهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك تدعى أم كريم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها يعني نخلات، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأمصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي إذا قها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حادثه. رحمه الله تفسير هذه الآية بقوله: الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية ورغبة في الحظوظ الدينية، كما كنا من قبل الإيثار يكون في الحظوظ الدنيوية رغبة في الثواب وفي الحظ الأخروي، فلذلك الحظ الأخروي ليس محل إيثار بل هو محل تنافس، والتنافس في الدنيا مذموم، أما التنافس في الآخرة فمأمور به، لماذا؟ لأن الدنيا ضيقة، الدنيا صديقة على أصحابها، فمن ثم يتنافسون، لكن الآخرة واسعة، الجنة واسعة عرضها كعرض السماوات والأرض، فهي واسعة كما أن أدنى أهل الجنة منزلة له مثل ما في الأرض، يعني مثل الكرة الأرضية مرتين، يعني ضعف الكرة الأرضية، يملك ضعف الكرة الأرضية. بما بكل ما فيه ده أدنى أقل الناس في الجنة، فالجنة يعني إيه واسعة جدا، فمن ثم التنافس على الجنة يعني لا يوجد البغضاء، لا يوجد البغضاء، فأنت مع المؤمن يحب للناس كلهم أن يكونوا إيه مثله في الإيمان وفي العمل الصالح، إلا يعني تواجد من الناس قد يحصل على الأمور الدينية، وفي هذه الحالة ولا يحصل دينه إنما في الغالب يحصل على الدنيا، على الدنيا واضح، يعني متى ما دخلت الحظوظ الدنيا في الاعمال الدينيه خرجت الى التنافس على الدنيا كالتنافس على الشهرة والجاه وكذا، هذه دنيا وليس دينا، واضح. اما الدين نفسه فلا، المفروض ان احنا نحب الاخرين ان يكونوا ايضا طائعين لله سبحانه وتعالى، وهذه هي نفسيه الداعيه الذي يدعو الناس او يرشدهم الى الخير لانه يحب لهم هذا الخير ويرضي لهم النجاه في الاخره. فقد توجد اخلاق في بعض طلبة العلم مثلا فيها نوع من الانانيه او الاثره، مثلا كتاب اخوه بالحاجه مات اليه وهو يشد عليه لا يدله عليه مثلا، واضح هذا نوع من الانانيه والاثره لا تليق بطالب علم، وهذا خروج من التنافس على الطاعات الى التنافس على حظوظ الدنيا. ينبغي احياء يعني هذه الاخلاق اخلاق الايثار وبالذات في الحظوظ الدنيوية، يعني متى ما أحسست أن أي أخ لك حق لك في الله أو زميل في العمل أو زميل في الدراسة أو في الجامعة مثلا محتاج مذكرات محتاج كتب محتاج نصيحة، اطلعت أنت على شيء هو لم يقل عليه مما يفيده لا تكتم عنه هذا الشيء، فيعني ينبغي أن تعاد هذه السيرة التي هي السلفية بحق، السيرة السلفية سيرة السلف في الإيثار وعدم حجب أي شيء عن المؤمن يمكن أن ينفع. يقول: فالإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية ورغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة. يقال آثرته بكذا، أي خطبته به وفضلته. ومفعول الإيثار محذوف، ويؤثرون على أنفسهم، يعني يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم لا عن غنى بل مع احتياجهم إليها. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطيه إياها، فقالت ليس لك ما تسكرين عليه، فقالت أعطيه إياها، قالت ففعلت، قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا شافا وكفنها، شافا وكفنها، يعني إيه كفنها؟ الإيه؟ يعني الأرغفة، يعني الأرغفة كيف تجيب تقطع اللحم وتحطها سنه كفن والعيش، يعني بيتحط داخل الغريب، تبقى هنا معنى إيه؟ شافا وكفنها، يعني أنها كانت ملفوفة بالرغف. أيوة. فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا كافا وكفنها، فبعثني عائشة فقالت كلي من هذا فهذا خير من قربك. من قربك التي كانت قبل أن تعطيه. فطبعا في هذا أن عائشة كانت قوية في التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله عوضها وأبدلها خيرا منا، يعني بذلته لوجه الله عز وجل ورزقها من حيث لا تحتسب. يقول القرطبي قال علماؤنا هذا من المال الرابح، والفعل الزاكي عند الله تعالى يعجل منه ما يشاء ولا ينقص ذلك مما يدخر عنه، يعني مثل هذا الفرج الذي هي سنة ماضية من سنة الله سبحانه وتعالى، أن من أعطى شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومع ذلك هذا لا ينقص شيئا من أجله المدخر على ما انفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن ترك شيئا لله لم يجد فقده، من ترك شيئا لله لا يمكن ابدا ان يحس بفقده، لان الله سبحانه وتعالى اما يعقبه غنى النفس وهو اعلى درجات الغنى على الاطلاق، واما ان يعقبه ما هو خير يعني منه في ذلك كتاب مؤلف لكن يعني اختصارا للوقت، كتاب مؤلف احتوي على قصص من بذل شيئا لله فعوضه الله خيرا منه، قصص كثيره جدا في هذا يعني الايه المجال. وعائشة رضي الله تعالى عنها في شأنها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخطاطة، وأن من فعل ذلك فقد رقي شح نفسه وأفلح فلاحا لا خسارة بعده، لا خسارة بعده. وفي بعض المناسبات الأخرى أنه عمر يعني بعث إليها بعطاء آلاف البراءات، فأخذت تأمر الخادمة أن توزع أعطي بني فلان وأعطي بني فلان فوزعت حتى لم تبقي درهما واحدا. فلما أتى وقت إفطارها لم يوجد أي شيء تفطر عليه، فقالت لها الخادمة هلك تبخلت لنا يعني ما لم نشتري به شيئا نفطر عليه، فقالت لها لا تعنفيني لو أذكرتني لفعلت، لو كنت فكرتيني كنت تركت شيء تفكرين عليه، فقالت لا تعنفيني أو لا توبخيني لو كنت أذكرتني لفعلته. فهكذا يعني عائشة رضي الله تعالى عن هذا الجوع وهذا النقص انتهى الآن، هل هو الآن هي حية تعاني من هذا؟ لكنها إن شاء الله الآن في نعيم لا ينقطع ورضا من الله سبحانه وتعالى، فهكذا العمل الصالح يذهب عنه النقص ويبقى الأجر والنعيم بخلاف طبعا يعني السيئات. ويقول ومعنى شافا وكفنها، فإن العرب أو بعض العرب أو بعض وجوه العرب كان هذا من طعامهم، يأتون إلى الشام أو الخروف إذا سلخوه غطوه كله بعجين البر وكفنوه به ثم علقوه في التنور فلا يخرج من ولده شيء إلا في ذلك الدهن، يعني يظهر بشيء غريب ما يعني فقط تسمع عنه، يجيب العجين يعني كفنوا كانوا كفن، يظهر كل الشام يلفوها بالعجين، هذا الذي نفهمه، يأتون إلى الساء أو الخروف إذا سلكوه غطوه كله بعجين الفرن وكفنوه به ثم علقوه في التنور في الفرن فلا يخرج من هذا فيه شيء يستخون يعني من الزوجان إلا بتكون محفورة في ذلك الكفن وذلك من تنظيف الطعام عندهم. وروى النسائي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما اشتكى واشتهى عنبا فاشتري له عنقود بدرهم فجاء مسكين فسأل فقال أعطوه إياه فقال فإمكان فاشتره بدرهم ثم جاء به إلى ابن عمر فجاء مسكين فسأل فقال أعطوه إياه ثم قال فإمكان فاشتره بدرهم ثم جاء به إليه فأراد السائل أن يرجع فمنع. ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ماذا حق لأن ما خرج لله لا يعود في معناها أن هذا الرجل مثل يعني ابن عمر اشتهى هنا فاذكر له عنقود بدرهم فجاء المسكين فسأل فأعطاه هذا العنقود. فواحد من البيت عند ابن عمر راح عشان عارف ابن عمر بيحب هذا العنقود وهو في أشد الحاجة إليه فراح المسكين أعطاه له درهم وأخذ منه الايه؟ العنقود ورجع به الثاني ثم جاء به إليه فأراد يقول فقال إن كانوا في الصراف درهم ثم جاء به ابن عمر فجاء المسكين ابن عمر يفتح يبدأ ياكل العنقود فجاء لك المسكين ثاني فسأل فقال أعطوه إياه أعطاه إياه العنقود ثم قال فالإنسان فاشتراه بدرهم ثم جاء به إليه فأراد السائل أن يرجع فمنع. واحد من أهل بيته ابنه أو قريبه أراد المسكين يرجع أنه لا ما ترجعش ثاني خلاص. ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما لاحق لكن طبعا خافوا على ابن عمر ان هذا العنقود هو اللي ايه كان بقدر قميص اول مره. لماذا ما لاقى؟ لان ما خرج لله لا يعود فيه. وذكر ابن المبارك بسببه عن مالك الدار ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ 400 دينار فجعلها في فره ثم قال للغلام اذهب بها الى ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه ثم تلك ساعه في البيت. أمر الخادم يعني أنه يتنكأ في البيت ثم تنكأ ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال وصله الله ورحمه ثم قال تعالي يا جابر اذهبي بهذه السبعة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل. فتلكأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال رحمه الله ووصله وقال يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا. فطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله ملاكين فأعطنا. ولم يبق في الفرقة إلا دينران قد جاء بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فتر بذلك عمر وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونحوه عن عائشة رضي الله عنها في عطاء معاوية إياها وكان عشرة آلاف وكان المنكدر بطل عليها. فإن حين وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء قيل له إنما كره ذلك في حق من لا ينفق منه الصبر على الأرض وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم فلم يكونوا بهذه الصفة بل كانوا كما قال الله سبحانه وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس فكانوا يصبرون على الفقر ولا يضطرون إلى أن يسألوا الناس وكانوا لا يتسخطون بالصبر على الفقر. وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيثار يعني الذي لا يضمن نفسه ويعني يخشى أنه يجزع أو أنه يعني يتعرض لسؤال الناس فلا يعني يترك إيه في جيبه ما يغنيه عن ذلك. لكن كان على ثقة من أنه يصبر هذه هذا حالة يمكن أن يصبر طبعا بشرط أن النفقة أيضا تكون قابلة عن النفقة الواجبة عليه يعني ما تصدق كل ماله ويترك أولاده مثلا جوعة وعراية وكذا وما ينفق عليه، ثم يضطر للسؤال بعد ذلك. واضح لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العقل. العقل يعني ما فضل وما زاد عن النفقة الواجبة. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الذهب فقال هذه صدقة، فرماه بها فقال يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس. أيها والله تعالى ثم يقول القرطبي رحمه الله تعالى والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس. يعني إيثار بالمال ينتهي في النهاية لأنه إيثار بالنفس، واضح؟ لأن الإنسان المال لا يراد لذاته وإنما يراد يعني إشباع حاجات النفس من الطعام أو الكسوة أو غيرها. لكن أقوى من ذلك الإيثار بالروح وبالنفس. ولا شك أن يعني أنا رأيت صور الأخ الفلسطيني وهو يذب عن ابنه، يعني هي طبعا لا يستغرب يعني في حلال الأبوة والإيثار. يعني الرجل الأرض المكان عراء وفي برلين، فهو يعني هو ابن عظيم على الارض وضامن الولد اليه، واليهود لعنهم الله واذلهم الله ونكف رايتهم ورايه من يوالوا لهم يضربون النار يعني ايه بصوره متتابعه على المكان فاضي تماما. يعني هم بعيد خالص عن المظاهره، وحتى المظاهره يعني هذا من جبن اليهود ونجالته. يعني انتم يعني علوا في الارض وافسدوا فيها، يعني كما اخبر الله سبحانه وتعالى، يعني مدنيون. وكان قبل كده بيستعملوا بتاع المصاصه دي، يعني المصاصه لا دي الان رصاصات تدخل داخل الجمجمه ثم تنفجر، من هذه محرمه دوليا يعني. وذلك يضربون بها المدنيين. هل هذه يعني اخلاق او هذه يعني ما يسمونها بحقوق الانسان؟ المدنيين لا نفعل هؤلاء المدنيين ماذا سيفعلون؟ يعني اقصى ما لديهم حجاره. فياتي هؤلاء الانزال اخذت خلق الله لعنهم الله، فيضربون بالصواريخ، يضربون المدنيين بصواريخ مضاده للدبابات وايه ومن طيارات الهليكوبتر. فالشاهد يعني منظر الاخ الفلسطيني وهو يضرب عن الولد يحاول ان يحميه بقدر استطاعته، ثم اذا الرصاصه تصيب قدم الطفل او ولد 12 سنه ثم بعد ذلك اذا الولد متمدد على الارض بعد ان خسره له. الصوره الاخيره للاخ وقد اغمي عليه من الذهول من هذا الموقف. يقول لك الدكتور في هزه ضمير العالم، هي اول مره هو هنا عمل لي ضمير العالم. ها اي نعم. في حين يعني لو شاهدت بعض المناظر في امريكا، واحد مثلا يكون مسافر او في داخل حتى المدينه بتسمع بقى اصوات عربيات الاسعاف مرور متوقف وحاله بقى من الفزع لا تتخيلها، واجهزه جايه وتحقيقات جايه على كان خطه الجاف بالسياره. يا سلام على الرحمه والرفقه، رفقه القلب الاوروبي الرحيم او الغربي مع خطط الكلاب. معروف هذه احوال وممكن توصل من يستعملوا الطيارات احيانا لانقاذ طائر مثلا محبوس في مكان معين وهكذا. هذه هي القلوب المستفيد رفقه على هذه الاشياء. يعني الملايين تكتب في الميراث الكلاب، يعني الرجل عندهم قد بعض من الميراث ملايين الدولارات يكتبها ميراث للكلب ويحرم اولاده من كل شيء. فيعني الشاهد ان ما حصل من هذا الاخ هو صوره فعلا من صور الايثار بالنفس، طبعا في الابوه وفي الرحمه التي وضع الله في خلق في قلوب الخلق بجانب اخلاق الايمان والاسلام. هذا لا تستغرب عندنا في تراثنا، يعني هذه الصلاه شيء عادي ان الام دائما تضحي بابنها وقد كفر خيرا ثم ترفع الفتح حتى ينجو الى اخر هذه الخطب. الايثار بالنفس اقوى من الايثار بالمال كما يقول الشاعر المسلم ابن الوليد، يقول تجود بالنفس اذ انت الظليم بها، والجود بالنفس اقصى غايه الجود، والجود بالنفس اقصى غايه الجود. ومن العبارات الرقيقه في تعريف المحبه انها الايثار، المحبه هي الايثار. يقول الا ترى ان امراه العزيز لما تناهت في حبها ليوسف عليه السلام اثرته على نفسها فقالت انا راودته عن نفسه. وافضل الجود بالنفس افضل ما يجود فيه الانسان بالنفس الجود على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان شيء يعني في الصحابة معروف، يعني هذا أعلى أو أغلى ما يبذل فيه الله، أن الإنسان يبغي رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه. ففي الصحيح أن أبا طلحة فرق على النبي صلى الله عليه وسلم يوم رأى، فرق يعني كان هو بجسده مثل السوس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول ينظر اليمين وهو واقف أمامه وجايب إيه رأسه إلى جهة اليمين، حتى إذا جاء سهم يصيبه هو وينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الإسلام يميل إلى جهة الشمال. فيقول في الصحيح أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه صرخ على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة: لا تشرك يا رسول الله، لا يصيبونك، نحري دون نحرك. ووقع بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلت يده رضي الله تعالى عنه. وقال حذيفة العدوي: انطلق يوم اليرموك أصله ابن عم لي ومعي شيء من الماء، وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته، فإذا أنا به فقلت له: أسك، فأثار برأسه أن نعم، فإذا أنا برجل يقول آه فأثار إلي ابن عمي أن انطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص فقلت: أسك، فأثار أن نعم، فجمع آخر يقول آه فأثار هشام أن انطلق إليه، فرئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البسطامي: ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ، قدم علينا حاجة فقال لي: يا أبا يزيد، ما حد الزهد عندكم؟ فقلت: إن وجدنا أكلنا، وإن فقدنا فضرنا. فقال: هكذا كلاب بلخ عندنا، يعني إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا فضرنا. فرد عليه قال: هكذا كلاب بلخ عندنا. فقلت: وما حد الزهد عندكم؟ قال: إن فقدنا فكرنا، وإن وجدنا آخرنا. وسئل ذنون المصري: ما حد الزاهد المنشرح قبره؟ قال: ثلاث: تفريق المجموع، وترك طلب المفقود، والإيثار عند القوم. تفريق المجموع يعني إنسان على غير مال يفرقه في أول الخلق، وترك طلب المفقود لا يفتت نفسه في تتبع المفقود الذي لا يجد، والإيثار عند القوم. وحكي عن أبي الحسن الأنصاري أنه اجتمع عنده 30 رجلا بقرية من قرى الري، قرية هي طهران، من يثبت إليها الرغي، نعم. اجتمع عنده 30 رجلا بقرية من قرى الري، ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم، فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام، يعني كانوا كم واحد؟ 31 واحد، والأرغفة كانت قليلة جدا، فعند وقت الطعام كسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام، فلما فرغوا من الطعام أدير السراج، فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئا إيثارا لصاحبه علنا. قوله تعالى: ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة الحاجة التي تحتل بها الحال، وأصلها من الاختصاص وهو انفراد بالأمر. فالخصاصة الانفراد بالحاجة، يعني ولو كان بهم خصاصة يعني لو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: أما الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأثرى المقتر. قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الصح والبخل سواء، يقال رجل صحيح بين الصح والسح والسحاح. وجعل بعض أهل اللغة الصح أشد من البخل، وتتفح الصح البخل مع الشر. والمراد بالآيات: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، السحق بالزكاة وما ليس بفرض من صلة ذوي الأرحام والضيافة وما شابه ذلك، فليس بصحيح ولا تحيل من أنفق في ذلك وإن أنفق عن نفسه. ومن وسع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يوق صحة نفسه. وروى الأسود عن ابن مسعود أن رجلا أتاه فقال له: إني أخاف أن أكون قد هلكت. قال: وماذا؟ قال سمعت الله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأنا رجل صحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا. فقال ابن مسعود ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن إنما الشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما ولكن ذلك البخل وبئس الشيء البخل. ففرق رضي الله عنه بين الشح والبخل. وقال طاووس البخل أن يبخل الإنسان بما في يده والشح أن يصح بما في أيدي الناس. يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام لا يصنع. وقال ابن الزبير الشح منع الزكاة وادخار الحرام. وقال ابن عيينة الشح الظلم. وقال الليل ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وقال ابن عباس من اتبع هواه ولم يقبل الإيمان فذلك الصحيح. وقال أبو الهياج الأسدي رأيت رجلا في الصلاة يدعو اللهم قني صح نفسي لا يزيد على ذلك شيئا. فقلت له يعني نفسك لماذا تصر على هذا الدعاء؟ فقال إذا وقيت صح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الصح فإن الصح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال كسرى لأصحابه أي شيء أضر ابن آدم؟ قالوا الفقر. فقال كسرى الصح أضر من الفقر لأن الفقير إذا وجد تبع والصحيح إذا وجد لم يسمع أبدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني بالذين جاءوا من بعدهم الذين هاجروا حين قوي الإسلام من بعد الذين هاجروا مخرجين من ديارهم. يعني السالكون يقول مرة بكروم في الكفراء المهاجرين هؤلاء الذين هاجروا أخرجوا من ديارهم على القصص التي ذكرنا. أما هؤلاء والذين جاءوا من بعدهم يقال إنهم الذين هاجروا لكن بعدما قوي الإسلام. والذين جاءوا من بعدهم أي الذين هاجروا حين قوي الإسلام من بعد الذين هاجروا مخرجين من ديارهم. فالمراد مجيئهم إلى المدينة بعد مدة. والمجيء حسي يعني فسر المجيء هنا يعني مجيء حسي مجيء حقيقي. والذين جاءوا من بعدهم يعني جاءوا إلى المدينة بالهجرة لكن في وقت كان الإسلام فيه القوي على أساس أن المجيء حسي مجيء حقيقي. وقيل هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة. إن هذه الفريقة في هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إلى آخره. هذه الآية تتناول كل مؤمن يأتي إلى يوم القيامة. المؤمنون بعد المهاجرين وبعد الأنصار إلى يوم القيامة. طيب ما معنى النبيل هنا؟ إما إلى الوجوب أو إلى الإيمان. يعني الذين جاءوا من بعدهم إلى هذا الوجوب هم الناس أديان أخرى التي توجد في الدنيا بعد ذلك. أو مجيء يعني إلى الإيمان. ونظير هذه الآية قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الشهاب والمراد بدعاء اللاحق للسابق والخلف للسلف أنهم متبعون لهم أو هو تعليم لهم بأن يدعوا لمن قبلهم ويذكروهم بالخير. في حد على حالة أيضا؟ مين؟ الأخ سامح عبد القادر موجود؟ الأخ سامح عبد القادر؟ لعله يكون من طرف ثم بين تعالى حال من يجيب بعدهم بأنه يثني على من سبقه ويدعو له ابتهاجا بما أتوا وارتباطا بما عملوا لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله محبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبين محب لمن هاجر مكرم له بل مؤثر إياه مما أشك عن قوة الإيمان والإخلاص في تدعيم روابط الإيقان. يعني أنك لم تدعو للمهاجرين والأنصار إلا إذا كنت معجبا وراضيا ومخبرا لهم ما فعلوه سواء كان المهاجرين او الانصار. يقول ثم بين تعالى حال من يدين بعدهم بانه يثني على من سبقه. هذا من حق المهاجرين والانصار الثناء عليهم بما بذلوه في سبيل الدين، ويدعو لهم من شدة المحبة تدعو لهؤلاء المهاجرين والأنصار، ويدعو له اجتهادا بما أتوا وانتظافا بما عملوا. تتمنى لو كنت أنت تستطيع أن تفعل مثل الذي فعله، لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله محبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين محب لمن هذا مكرم له بل مؤثر إياه، مما أكف عن قوة الإيمان والإخلاص في تدعيم روابط الإخوان. هذا هو الظاهر من لفظ الآيات الكريمة وذوق تلقيها. وأما فقراء الصنفين الآخرين فإنهم يستحقون من الفيء قياسا على الصنف الأول لاشتراكهم في الأخر، إلا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد من الأنصار في تلك الواقعة فقرا إلا سهلا وأبا دجانة كما تقدم، فأعطاهما صلى الله عليه وسلم. وأما في غيرها من الوقائع التي كثرت فيها الغنائم فقد كان حظهم منها ما هو معروف ومبين في آيات أخرى، فإن التنزيل الكريم بين مقاسم الأموال لذويها في عدة آيات. أي نعم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يعني والتابعين ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. قال ابن أبي ليلى الناس على ثلاثة منازل، المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. فتها ألا تخرج من هذه المنازل، يعني كل مهاجرة طبعا لا نستطيع أن نكون مهاجرين، يعني نفعل ما فعله المهاجرون، كل مهاجريا إلا تستطع تكون أنصاريا، إلا تستطع تكون محبا للمهاجرين والأنصار مستغفرا وداعيا لهم. يقول الناس على ثلاثة منازل، المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. فاجتهد ألا تخرج من هذه المنازل. وقال بعضهم كن شمسا فإن لم تستطع فكن قمرا، فإن لم تستطع فكن كوكبا مضيئا، فإن لم تستطع فكن كوكبا صغيرا ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا كن مهاجريا فإن قلت لا أجد فكن أنصاريا، فإن لم تجد فأعمل كأعمالهم، فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله. وروى مصعب بن سعد قال الناس على ثلاثة منازل، فمضت منزلتان وبقيت منزلا، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. وعن جعفر بن محمد بن عبيد عن أبيه عن جده عبيد بن حسين رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول في عثمان. فقال له يا أخي أنت من قوم قال الله فيهم من فقراء المهاجرين إلى آخر آية. قال لا. قال فوالله فإن لم تكن من آل هذه الآية فأنت من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال لا. قال فوالله فإن لم تكن من أهل الآية الثالثة فتخرجن من الإسلام. وقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن وجد في قلبه غلا وحقد على أي واحد من الصحابة مهاجرين أو أنصاريا فليجتهد إيمانا بعلامة النفاق في قلبه. ولذلك قال الله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني اشترط الإحسان في من يأتي بعدهم. أما هم فهم مفصولون بطبيعة الحال ولذلك لم يشترط فيهم الإحسان، إنما الإحسان في من يأتي بعدهم. وقد قيل إن محمد بن علي بن حسين رضي الله عنهم روى عن أبيه أن نفرا من أهل العراق جاءوا إليه فسبوا أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ثم عثمان رضي الله عنه فأكثروا، فقال لهم أمن المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا لا. قال أفمن الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا لا. فقال قد تبرأتم من هذين الفريقين، يعني أنتم مهاجرين وأنتم أنصار، أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قوموا فعل الله بكم وبكم يعني أعزلوا عليهم. فطبعا في هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنه جعل لمن بعدهم حظا من الخير لا أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا إنه لا حق له في الخير. وروي ذلك عن مالك وغيره. قال مالك رحمه الله تعالى من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في خيء المسلمين. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم يعني الخيء يكون لمن مهاجرين المذكورين في قوله الفقراء أو الأمطار الذين تغيروا الدار والجمال أو لمن يأتي بعدهم بشر أن يلتزم هذا الخلق. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا إذا من شدة الحق كما قلنا هذا الدعوة لا تنطلق من المثال فقط لابد أن يكون فيه إعجاب وغبطة لما فعله الصحابة فتدعو لهم هذا لا يستطيع أن تفعله. والذين جاءوا القريب يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار وحناه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود التواضع والمكانه والخشوع ذلك مثلهم في التوراه يعني قوم رضي الله سبحانه وتعالى عنهم حتى مدحهم واثنى عليهم قبل ان يصلحوا قبل ان يوجدوا مدحوا في التوراه يعني التوراه فيها هذا النص ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كمثل كذرع الاخر لقطه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومن هنا ذهب الامام مالك رحمه الله تعالى الى تكفير من في قلبه غيظ وغل وحقد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي هذا النقاش والاختلاف لكن يعني هكذا استنبط الإمام مالك من هذه الآية فيعني هذا من يعني يجب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإذا وجب علينا محبتهم إذا يجب علينا ومشكوك هذه المحبة إيه؟ أن نبغض من أبغضهم أن نبغض من أبغضهم فهذا حديث في الحقيقة له شجون لا نستطيع أن نفصل فيه الآن ولكن إشارة يعني عابرة لحال هؤلاء الرافضة الشيعة في إيران وغيرها من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعداء الدين أغلب الناس إلى يعني حتى الآن رغم أن الرافضة فضحوا وفضحت مؤامراتهم وأعداؤهم لأهل السنة وأهل الحق لكن مع ذلك هناك من لا يريد أن يعرف الحقيقة لذلك كنت عايز أصلا حتى الآن تسمع لصوت الحقيقة وتعدل موقفها على الأقل الموقف الخلفي الموالاة لهؤلاء الشيعة المجرمين الذين يعتقدون بتحريف القرآن والذين يحترون الصحابة الصحابة دول كلهم مرتدين عندهم ما عدا عدد قليل من الأئمة إلى خمسة من الصحابة دول اللي بقوا على الإسلام الباقي كله ومن ذلك أيضا اتهام أبي بكر وعمر بأنهم زنادقة ومنافقون وكفار إلى آخر هذا الكلام الفاحش فمثل هؤلاء لا يمكن أبدا أن يوجد في قلب من يعني ما يجتمع في قلب واحد محبة الصحابة ومحبة من أبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل علامة الفرقة النارية هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه طيب هل يؤخذ أن تكون الفرقة النارية في من يلعنون أصحابه ويكفرون أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء الروافض يعني من أكبر خلق الله وفي مقدمتهم إمام الضلالة عدو الله ورسوله وعدو الصحابة الخميني أسعى الله قبره عليه نارا فهذا عدو للدين للأسف الشديد احنا الآن في زمن غربة ونضطر نعطي هذه الغرامات الكهربائية حتى نفيق من لا يريدون أن يفيقوا ربما تكلمنا من السنوات بتفصيل شديد في هذه القضية لكن يكفي الإشارة لعل تأتي فرصة الله في مدعه نتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل، لكن هذه الإشارة بمناسبة الكلام على هذه الآية التي تفضل حقا من حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، يعني لو أصحابي حتى غفل ما لكش دعوا، دعوا لي أصحابي. هو الذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، يعني لو أنت تصدقت بوزن جبل أحد ذهب، جبل أحد طوله 6 كيلو، ده جبل أحد، فتخيل جبل أحد الثقيل هذا لو أنك تصدقت بنفس الوزن من الذهب ابتغاء وجه الله، والصحابي تصدق بإيه؟ بالمد مثلا المقدمان لكهف من سعير ولا أي شيء مفيد، ها؟ مش ممكن يصل ثوابك ابدا الى ثواب الصحابه ابدا. لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه، لان كيف عين رات رسول الله عليه الصلاه مؤمنه به تتساوى مع من حرم هذا الخرق، تتساوى من راى رسول الله عليه الصلاه ونظره ولف عنه وضحى من اجله في الوقت كان في اشد الحاجه الى تضحيه مع يعني الناس في الزمان. فمن اجل ذلك هذه المقام الصحابه او جناب الصحابه جناب مطول وجناب محمي لا يجوز لاحد ان يتعدى، وهؤلاء الذين لا يزالون يخدعون المسلمين بان يقولوا الشيعه مذهب كامل، وان الشيعه دي يعني مذهب فيها زي الحنبلي والشافعي والمالكي وغير ذلك المذاهب الفقهيه المعروفه، لا هذا تضليل، يعني اما انه انسان جاهل بكل شيء بأصول دينه وأصول عمايه خلفه، وإن أنه وذهب أيضا بواقع الشيعة وبتاريخ الشيعة الأسود، الذين طالما آذوا يعني المسلمين وتآمروا ضدهم واضح، وإما أنه يعني يتعمد التصديق، وفي كلتا الحالتين يعني هو قائم لله ورسوله والمؤمنين ولم يمتثل قول النبي عليه السلام الدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، فمن النصيحة قطع هؤلاء المجرمين، لأن السكوت عن ضلال الشيعة مما يسهل الغزو الفكري الإيه؟ الرافضي، الغزو الشيعي. بيعالوا هذه الأشياء قنطرة يعبرون عليها حتى يدخل غزو المسلمين في عقائدهم وقد للأسف يعني تسمع بعض الشباب. بعض الشباب دخل في الدين الشيعي بسبب تضليل من يدعمون التقريب بين السنة والشيعة أو إن مفيش فرق يعني بيننا وبينهم في الدينيات، واحد من جملهم خبيث ضل مرتد عن المنهج الحق صحفي اسمه أظن صالح الورداني الله المستعان، يعني هذا من أشد أعداء أهل السنة بعد ما كان من قبل له تاريخ يعني ماضي في زعم باع وقت في ذكره لأنه أحقر من أن ينتظر به، لكن يعني في كتب يحكم الصحابة تسائل ما سمعناها حتى في كتب يعني في غاز الجرأم ألف كتاب للأسف الشديد أنا اشتريته من دار المعارف اللي هي الشارع سعد العلوم خطيئة العلوم سعد العلوم 2-1 انتظار المعارف هناك، فالكتاب اسمه ايه؟ أهل السنة والجماعة شعب الله المختار، يعني بيعتبرنا ان احنا زي اليهود، يعني ان احنا بنقول احنا شعب الله المختار زي اليهود بالضبط، والكتاب كله يعني كتاب فتأتي فلا أرجو أن تأتي فرصة نتكلم بالتفصيل عن هذه الأشياء، فيعني الناس بتنحرف رأسا على العقل لأن ما في رجوع، الناس اللي ضللت الشباب في بداية الثورة الخمينية وانبهروا بالمواقف الخمينية، طب هيعملوا العبد الجال دول إذا كان الخميني بكم يعني سلوك عمله كان بعضها حياة جميلة ما بقولش حاجة زي موقفه من سلمان رشدي وغيره، والتعامل بعزة مع أنه مبتدع خالص مجرم، ومع ذلك كان يعني فعلا له بطولات ومواقف نادرة وخزنة، لكن هذا لا يدفع له في ما هو عليه من الدين الباطل. فإذا ختمنا ببعض السلوكيات الخمينية فماذا نفعل أمام الدجال؟ هل سنثبت أمام فكرة المسيح الدجال لما يفعل ما سوف يسيره الله عليه من الخوارق؟ الله المستعان. قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ما الأعراب يقولون؟ ممكن تكون خبر وممكن تكون حال ها؟ ممكن تكون حال، أي قائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فيه وجهان، أحدهما أمروا أن يستغفروا لمن سبق هذه الأمة من مؤمني أهل الكتاب، الثاني أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم سيفتنون، يعني الفتنة التي حصلت بين بعض الصحابة. وقال عائشة رضي الله تعالى عنها: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكذبتموهم، فسمعتم لكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعن الله أشركم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال العوام ابن حوشب: أدركت صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا مخاتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب، ولا تذكروا ما سبر بينهم فتذكر الناس عليه. يعني الدهماء والغوغاء إذا سمعوا ما جرى بين الصحابة من قتال أو كذا يتجرؤون ويتصورون، خاصة إن مصادر التاريخ الآن عندنا مزيفة دخل فيها كثير من الروايات الباطلة التي تعمدت تكذيب يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال التعليم: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة في خصلة، يعني اليهود والنصارى أحسن من النصارى في شيء معين، صاروا أفضل منهم في شيء معين في زاوية معينة، وإلا طبعا في النصارى أخف من اليهود والنصارى، لأن حتى حتى العلماء الذين قالوا بكفر الرافضة، لأن هذا أمر فيه تفصيل طبعا، قالوا حتى لو كانوا كفارا لن يكون كفر لمن اعتقد في صدق الرسول عليه السلام ككفر من كذبه، فهي درجات. المهم يعني يقول السعدي: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة في خصلة. سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الرافضة إذا سألتهم من شر هذه الأمة سيقول لك أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار ما عدا ثلاثة أو خمسة. يقول: أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية ولا تثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة، كلما أنقذوا نارا من حرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإدحاض حجتهم، أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي حقدا وحسدا، ربنا إنك رؤوف رحيم.